أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 289: لو جعل المهر خادما أو بيتا أو دارا من غير تعيين صح؟ الكلام في المهر، هل يجب تعيين المهر؟ في مسألة 288 اللي قبلها قال لابد من تعيين المهر بحيث لا يؤدي إلى الإبهام. هناك إخواني تذكرون في العقود، في باب العقود بالجزء الثاني بالمعاملات، في البيع والشراء قال لابد من تحديد الثمن والمثمن وتحديده بالتفاصيل، اشقد وزنه، اشقد كميته، اشقد عدده كذا. هنا في باب الزواج قال كذلك لابد من التعيين، لكن ليس كما كان يذكر هناك بالدقة والتفاصيل. المهم يرفع الإبهام، فشي واضح مو مبهم يصير واضح. فبمسألة 88 قال لابد من تعيينه، ما يصير ما معين يصير يعني هو قال هناك مهرها أحد شيئين. أحد شيئين شنو يعني؟ شنو كلش إبهام قوي. من جهة لا يشترط التفصيل، من جهة يشترط رفع الإبهام. هنا في مسألة 89 يقول ذني موارد ثلاثة أصلا موجودات في الرواية، موجودات في الرواية اللي هي الخادم والبيت والدار، واضح. ويعني شنو ذا موجودة في الرواية؟ هنا المهر معين لو غير معين؟ معين. دي قلنا أعطيك خادم، بس الخادم ياه زيد لو عام هو عدى اثنين خادم، قال مهرك بيت، زي البيت يا بيت منهم، واضح. إذن المهر معين إلا أنه تحديد المصداق غير واضح. كذلك وإن كان تحديد المصداق غير واضح، ما دام المهر معين هو صحيح. هاي خلاصته. لو جعل المهر خادما أو بيتا أو دارا كما في الروايات من غير تعيين صحة. دي صح، قالوا له خادم خادم، بيت بيت. يبقى هنا على تعيين الفرد والمصداق، أي بيت منهم، أي دار منهم، أي خادم منهم، قال هذا يرجع للمتعارف. دام هي وافقت، هو وافق يعني يعني خادم، افتهمت هي يعني رفعت الإبهام، يعني تم التعيين والتحديد. تحديد إما يتراضون بعدين خادم قال هذا زيد عامر يجيبوه، وإما لا يرجعون للمتعارف. قال وينصرف الصنف المتعارف بلحاظ، وينصرف إلى الصنف المتعارف بلحاظ من؟ بلحاظ حال الزوجين. كون تلاحظ الزوج والزوجة شنو المتعارف عندهم، ومع الاختلاف بين أفراده في القيمة. قالوا يا بيختلف هواي، قال يعطيها الفرد الوسط على الأحوط وجوه، الوسط كافي. ويجري هذا الحكم في غير هذه الثلاثة، مو فقط هاي الثلاثة، نختصر بقى لا نتوسع في المذكورات من أنواع الأموال. أيضا الأموال الأخرى هم ممكن في السيارة، قال هاتي السيارة، يا سيارة من هنا وافقت، هي صار عندها علم أكو سيارة، يا سيارة من هنا، قال يرجع للمتعارف صنف المتعارف. لذا رفع الإبهام. جيد. مسألة 290: لو تزوج الذميان، يعني كافران، احنا بطبيعة قلنا المهر لابد ان له ان يكون له مالية، مالية مرة عرفية ومرة شرعية. فبعض القضايا التي لا مالية لها عندنا شرعا كالخمر، فأفرض أكو اثنين كافرين متزوجين وكان المهر مالتهم خمر، والآن استسلموا زواجهم صحيح ولا مو صحيح؟ قال صحيح. حتى لو واحد منهم استسلم قالهم زواجه صحيح. قال لو تزوج الذميان على خمر أو خنزير صح العقد والمهر، جمعته. فلو أسلم قبل القابض زين، زين دوري عقده واتفقوا على المهر و كان المهر خمر، وقبل لا تقبض أسلم، فلو أسلم قبل القبض، قبل أن يقبض صار مسلم، وذا مسلم بعده ما يقدر يقبض، هذا ما له مالية. فالزوجة إيش راح تأخذ؟ قال فللزوجة قيمته عند مستحلي، تأخذ قيمته. أفرض هذا الخمر قيمته 10، زين إحنا ما عدنا إلى قيمة، قال يقيم حسب مستحلي إياه اللي عندهم الخمر حلال، روح يسألهم شو قد هذا سعر قيمته 10 يطوها قيمته بعد، هي ما تأخذ العين. وإن أسلم أحدهما قبله قبل القبض هم كذلك تلزمه القيمة أيضا، لازم هو القيمة لأن العين أصبحت لا قيمة لها فاضلة. ولو تزوج المسلم على أحدهما، مسلم تزوج على خمر كان المهر مات خمر، من جهة قال العقد صح، صح العقد وبطل المهر، والمهر باطل. ليش المهر باطل؟ واضح، لأنه المادة باطلة لا قيمة له الخمر. الزوجة شنو لعد إلها؟ قال ولها بالدخول مهر المثل، إذا تحققت المقاربة لها مهر المثل لأنه باطل، لها المهر المسمى، ومهر المسمى باطل فتستحق، تستحق المثل، إلا أن يكون المهر المسمى أقل قيمة منه من المثل، يعني إلا إذا كان المهر أقل قيمة من المثل فيتصالحان في مقدار التفاوت، كما ذكرنا في المسألة 288 في الدرس السابق، هذا تفصيلا بينا هناك. واضح. زين، مسألة إذا أصدقها ما في ظرف معين، هذا الموجود داخل القدر، داخل الإناء، داخل الكذا، هو المهر ماتج، وهو بين لها مواصفاته، قال ما تعرف شنو هذا بالإناء، قال هالخل الموجود مهرج، المهر ماتج هذا الخل، الخل إله، إله وجوده شرعان، ما افتقر بيت فيه خل، خل يعني مشجع عليه في الروايات كثير، عدة روايات تشجع عليه خل التفاح أو خل العنب لعله أفضل أنواع. جيد، كيف كان؟ فقالها خل الموجود بالإناء، هذا الإناء يحوي على خل، عين لها، شخص لها، وضح لها، هذا مهرج. زين، فتبين أن الموجود في الإناء هو خمر وليس خل، باطل أم باطل؟ قال باطل، باطل بلا أشكال لأن هذا خمر. بس السؤال إذا هذا باطل يعني راح يعطيها المثل، لو يعطيها قيمة هذا الباطل؟ الجواب إحنا قلنا المثل شو وقت يستحقه؟ يستحقه إذا باطل المسمى كله، كل تفاصيله. هنا فرض الكلام ليس باطل المسمى، المسمى ليس باطل بكل تفاصيله، باطل لأنه خمر بس كانت تعتقد أنه خل، يعني من كانت تعتقد خل يعني كانت راضية بالخل، فيعطوها قيمة الخل. شوف سيدي قال وهل تستحق عليه مثله خلا، جيبوا الخل مثله، أو يثبت عليه على الزوج مهر مثلها أو مهر المثل باعتبار المسمى باطل. قال وجهان، هذا وجه وذاك وجه، إلا أن الصحيح هو الوجه الأول، يا هو الخل، يعطونها قيمة الخل أو مثله باعتبار هو مثلي، يجيبون مثله. اتفقوا على أن الخل الموجود في هذا الإناء هو مهرها، ثم تبين أنه فاسد خربان صاير خمر باطل، باطل يعني شنو باطل؟ يجيبون غيره، هو هذا يقول هذا المهر فاسد يجيبون غيره، إن كان مثليا يجيبون مثله، وإن كان قيمة يجيبون قيمة. خو ولو جعل المهر مال الغير أو شيئا باعتقاد كونه ماله، هو يعتقد عباله هذا مالته، أمهرها قال هذا الكتاب هو المهر لك، بعدين تبين هذا الكتاب مو له، هو أصلا مو له، شلون يدي يعطي مهر غيره؟ فبان خلافه بطل المهر فيه أيضا. لكن السؤال هل تستحق عليه مهر مثلها بالدخول؟ طبعا قبل الدخول ما عليها مهر، إن كلامنا بعد الدخول يصير المهر. وهل تستحق عليه، عليه هو على الزوج، هاي بين قوسين، مهر مثلها بالدخول، سد القوس، هذا وجه، أو تستحق بدله، لأن هو قالها على الكتاب فيجيبون بدل الكتاب. السيد قال هم نفس الكلام، وجهان والصحيح هو الوجه الثاني، الثاني اللي هو بدله، لأن هي رضيت بهذا الكتاب فتبين أن هذا الكتاب ليس ملكه، فيروح يجيب واحد ثاني بديله، إن كان مثليا يجيب مثله، وإن كان قيميا يجيب قيمته، يعني رضت به بعد هذا، مو باطل كله. خب جيد، مسألة 292، ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، يقول ليس من المقومات العقد بعبارة أخرى. نعم هو لابد منه صحيح، لكن لو لم يذكر لا يبطل العقد. لو الزوجة أسقطته لا يبطل العقد، العقد لا يتوقف على وجود المهر، هذا وين؟ في الدائم. أما في المنقطع لا، لا بد من ذكر المدة ولا بد من ذكر المهر، وإلا يحكم بالبطلان هناك. جيد، نقرأ. قال ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر مهر أصلا، شلون يعني؟ بأن قالت الزوجة للزوج زوجتك نفسي، ما تطرقت للمهر، أو وكيلها قال زوجتك موكلتي، ما تطرق للمهر، فقال الزوج قبل صح العقد. وبما أنه لم يصرح ولم تذكر الزوجة المهر، شنطيها مهر المثل، إلا اللهم تصرح بمن بالإسقاط. بل لو صرحت بعدم المهر بأن قالت زوجتك نفسي بلا مهر، لا صريح هي قالت ما أريد مهر، فقال قبلت صح. ويقال لهذا لهذه الطريقة اللي هي شنو، لم تذكر المهر، أي لإيقاع العقد بلا مهر تفويض البضع. التفويض اكتب يمك، التفويض أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه، توكيل إليه. ما واحد فوضتك الأمر، فوضتك الأمر يعني شنو؟ يعني الأمر إليك بقى. كيفك شلون تصرف؟ وتسمى المرأة مفوضة لتفويضها أمرها إلى الزواج، لتفويضها أمرها إلى الزواج بلا مهر. نقطة، خلص، هذا التفويض. عندنا التفويض ينقسم إلى قسمين، تفويض هي فوضت الأمر، ينقسم إلى مرة تفويض البضع ومرة تفويض المهر. تفويض البضع يعني لم تذكر المهر أصلا، هي قالت بلا مهر، يعني كما يعبرون في جامع المقاصد للمحقق الكركي ذكر هذا المعنى، وهو تفويض البضع معناه إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر المرأة. تفويض البضع إخلاء العقد، العقد خالي منين؟ من ذكر المهر بأمر من؟ بأمر المرأة، واللي هو عبر عنه بأمر صاحب المهر. صاحب المهر هي المرأة. لاحظت؟ مرة ما يذكر، ما تذكر الزوجة أو وكيلها، لم تذكر المهر، وإذا ما ذكرت المهر يطوها المثل. ومرة لا ذكرت عدم المهر، عدم المهر طبعا حصرا من صلاحيات المرأة وليست من صلاحيات وليها، وليها ما عنده صلاحية أن يزوج المرأة من دون مهر، هاي صلاحية خاصة بيها. لذلك هنا إذا لاحظتوا في الأمثلة الأولى قال المرأة قالت زوجت أو وكيلها، أما هنا بشكل ثاني لا، رأسا قال المرأة قالت زوجتك نفسي بلا مهر، بعد ماكو وكيل، لأن هاي من صلاحياتها. فهذا يسموه مصطلح تفويض البضع، بضع يعني شنو؟ عقد بلا مهر، هي تخلو العقد من المهر. وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر تسمى مفوضة البضع. هي مفوضه، فوضت الامر، فوضته اخلته، قالت ابد ما بي. هذا تفويض البضع. وعندنا تفويض المهر اللي راح يجي في مساله 296، هناك 96 تفويض المهر، هنا تفويض البضع. تفويض البضع يعني لا وجود للمهر اصلا. واضح؟ واضح. خلي اقرا حتى يصير بعد عندنا واضح، اللي هي 96، ما دام اكو تداخل بالمسائل صار. شنو لاحظوا يعني؟ يجوز ان يذكر المهر في العقد في الجمله، في الجمله البعضيه وليس بالجمله، جمله موجبه جزئيه، ويفوض تقديره وتعيينه الى احد الزوجين. ممكن؟ اي ممكن. هذا تفويض المهر، بان تقول الزوجه زوجتك نفسي على ما تحكم، اي الزوج تعطي صلاحيه بكيفك، او احكم من المهر، فيقول الرجل قبلت. فان كان الحاكم الذي فوض اليه تقدير المهر في العقد هو الزوج، جاز له ان يحكم بما يشاء، ولم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة، ما دام متمولا. هاي ذكرها العبارة سابقا، طرف القلة ما دام متمول، متمول يعني له مالية. واضح؟ فتفويض المرأة الى الزوج يتصرف كيف، لا حد لقلتي ولا كثرتي. نعم، استدراك، إذا كان التفويض منصرفا ولو بحسب الارتكازات، يعني قرينة عن حد معين، أنا فوضت لك الأمر بس مو تكتب 10,000 أو تعطيني 10,000. صحيح، هذا أخو ما يوصل إلى الدرجة. وما دونه لم يجز تعيينه فيه. هسه ذاك الحكم كان لمن؟ للزوج، هو يحدد المهر، ومرة موكول لمن؟ إلى الزوجة. وإن كان الحكم إلى الزوجة جاز لها تقديره في طرف القلة بما شاءت، وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة وهو 500 درهم على الأعوض وجوبا. في تفويض المهر تارة تفويض إلى الرجل وتارة تفويض إلى المرأة. تفويض إلى الرجل هو حر بالتقدير الكثرة والقلة، ما لم توجد هناك ارتكازات وقرائن أن لا يكون القلة عن حد غير متعارف أو غير متعين. واضح هاي القلة والكثرة بكيف بعدين هي ويمر. أما لو كان تحديد المهر أو أوكل أمر تحديد المهر إلى الزوجة، فوضنا الأمر إلى الزوجة، الزوجة من جهة القلة بكيف، لأن هو إلها عاد، من جهة الكثرة أن لا تتجاوز مهر السنة على الأحوط وجوبا. واضح إن شاء الله. جيد. زين. مسألة 295، المعتبر في المهر المثلي. هناك ذكر في عدة موارد أنه لابد من تحديد المهر، وإذا تبين أن المهر باطل كما لو أمهرها خمرا، المهر باطل أو لم يذكره، قال وين يرجع؟ يرجع للمثل، تحديده إلى المثل. شلون تحديد المثل؟ طبعا قال لابد من تحديد مجموعة من الجوانب، مجموعة من الأمور التي لها مدخلية في تغيير حكم أو تغيير قيمة المثل. هاي لابد من ملاحظتها. شلون؟ قال المعتبر في مهر المثل شنو نعتبر؟ يعتبر في كل مورد يحكم بثبوته. ثبوت من؟ ثبوت مهر المثل. شو وقت هذا يثبت؟ بغض النظر بعد هو أنا شو وقت يثبت بالنتيجة، إذا أثبتتم في مسألة أن لها مهر المثل لابد تلاحظ، شو تلاحظ؟ حال المرأة، شنو حالها، وصفاتها منين؟ من السن، ايش قد عمرها؟ لان ام العشرين مو مثل ام الاربعين. والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادهما، جمال ضد القباحة مثلا. بل هل لابد من ملاحظته، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه. كل ما له مدخلية في ارتفاع المهر والنقصان لابد أن يلاحظ، فتلاحظ أو يلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها من جاية وشلون وكين، هذا كله إلى مدخلية في المهر، وغير ذلك من خصوصياتها التي يختلف مقدار المهر باختلافها، كما تلاحظ حال الزوج في ذلك. فلابد من ملاحظة حال وخصوصيات الزوجة، وكذلك يلاحظ حال وخصوصيات الزوج، يلا بعدين يحددون مهر المثيل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.